أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية. كان الكلام في تعريف البيع، واتضح أنه مبادلة مال بمال كما في المصباح المنير للفيومي. وتكلمنا عن اشتراط أن يكون المثمن عينان لا منفعتان. وأما بالنسبة إلى الثمن فلا مانع من كونه منفعتان، فالثمن قد يكون عينان وقد يكون منفعتان. ثم فرع الشيخ الأنصاري رحمه الله بعض الفروع على هذا الأمر. الفرع الأول في عمل الحر، اليوم إن شاء الله نأخذ الفرع الثاني في بيع الحقوق. فهل يصح جعل الحق كحق الخيار وحق الحضانة وحق الولاية وحق التحجير؟ هل يصح جعل مثل هذه الحقوق أثمانا في معاملة البيع أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله تطرق إلى ثلاثة أقسام للحقوق. القسم الأول: ما يقبل الحق الأول هو الحق القابل للإسقاط والناقل، أو وفقا لترتيب الشيخ الأنصاري حق غير قابل للإسقاط والناقل كحق الحضانة وحق الولاية. فمثل هذه الحقوق، حق الحضانة يعني تربية الولد، لا يقبل الناقل ولا يقبل الإسقاط أيضا. القسم الثاني: حق قابل للإسقاط لكنه غير قابل للناقل كحق الشفعة. فمن حق الشريك أن يسقط حقه في الشفعة، لكن ليس من حقه أن ينقل خصوصيته وحقه وهو حق الشفعة إلى الغير. القسم الثالث: الحق القابل للنقل والإسقاط معا كحق التحجير. فلو حجرت مكانا في أرض مشاع ملكت هذه الأرض، ويمكنك أن تسقط حقك في ملكية هذه الأرض كما يمكنك أن تنقل ملكيتك إلى ملكية شخص آخر. السؤال: هل يصح جعل الحقوق ثمنا في البيع أو لا؟ الجواب: البيع فيه نقل وانتقال، نقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البائع، ونقل المثمن من عهدة البائع إلى عهدة المشتري. فمن الواضح جدا أنه لا يصح جعل القسم الأول والقسم الثاني ثمنا في البيع. لماذا؟ لأنهما لا يقبلان الانتقال. القسم الأول حق غير قابل للنقل وغير قابل للإسقاط، كحق الحضانة وحق الولاية. القسم الثاني حق قابل للإسقاط لكنه غير قابل للنقل، كحق الشفعة. نعم، يبقى الكلام في الحق الثالث، وهو الحق القابل للإسقاط والنقل معا. فقد يقال يمكن جعله ثمنا في معاوضة البيع، لأن هذا الحق كحق التحجير يقبل الانتقال، وبما أنه يقبل الانتقال يمكن أن يجعل ثمنا في معاوضة البيع. لكن قد يتأمل في ذلك إذا اشترطنا تحقق المالية في الثمن، ومثل حق التحجير لا يصدق عليه أنه مال حتى يقال مبادلة مال بمال. فالنتيجة النهائية الحقوق الثلاثة، الحقوق بأقسامها الثلاثة لا يمكن جعلها ثمنا في معاوضة البيع. أما القسم الأول والثاني فلعدم قبولهما للانتقال، وأما القسم الثالث فلعدم صدق المالية على مثل هذا الحق، وإن أمكن النقل والانتقال فيه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يبقى الكلام في بعض التفاصيل، نطبق العبارة، وإذا وصلنا إلى بعض المطالب نوضحها ونفك العبارة إن شاء الله. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الحقوق، يعني هل يجوز جعل الحقوق عوضا، هل يجوز جعل الحقوق ثمنا في معاوضة البيع؟ يبدأ بالقسم الأول: فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، يعني لا تقبل النقل ولا تقبل الإسقاط، هذا القسم الأول، كحق الحضانة بالكأس، يعني حق الأم في تربية ولدها. ومن المعروف المشهور أنه بالنسبة إلى الولد سنتين، وبالنسبة إلى البنت 7 سنوات. والولاية، يعني حق الولاية للأب، فلا إشكال، يعني فلا إشكال في عدم إمكان جعله مثل هذا الحق عوضا. لماذا لا يوجد إشكال في عدم الصحة؟ لعدم تحقق الانتقال، لعدم إمكان الانتقال، عدم قبوله للانتقال. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وكذا، يعني لا يوجد إشكال في عدم إمكان جعل مثل هذا الحق عوضا لو لم تقبل الحقوق النقلة، وإن قبلت الإسقاط، هذا القسم الثاني، كحق الشفعة وحق الخيار. حق الخيار يقبل الإسقاط مثل خيار الحيوان 3 أيام، يمكن من أول المعاملة تقول أسقطت حقي في الخيار، لكنه غير قابل للنقل إلى شخص آخر. خياري في الحيوان 3 أيام أنقله إلى فلان الأجنبي عن المعاملة، هذا غير صحيح، لأن البيع تملك الغير، هنا يبين العلة، والتمليك لا يكون إلا فيما يقبل النقل والانتقال، لأن البيع تملك الغير، وهذين الحقين القسم الأول والثاني غير قابلين للنقل، والبيع تمليك يوجب النقل ولا ينتقض. هنا يأتي بمسألة أخرى، توجد مسألتان. المسألة الأولى يقولون يصح بيع الدين على من هو عليه، مثلا لو اقترض زيد من بكر 100 دينار وطالت المدة، هذا عامر تعب أراد الفلوس، عصفور في الإيد ولا عشرة فوق الشجرة، قال له أنا أبيعك 100 دينار التي في ذمتك الغائبة ب90 دينار عاجلة، عطني 90 دينار وخلاص. يقولون هذه معاملة صحيحة، يصح بيع الدين على من هو عليه، يعني على من في ذمته ذلك الدين، فيصح لعمرين الذي إليه 100 دينار في ذمة زيد أن يبيع زيد 100 دينار الغائمة 90 دينار 80 دينار حاضرا. لماذا يصح؟ لأنه تمليك، ملكه 100 دينار مقابل أن يدفع 90 دينار 80 دينار، فهنا لا يوجد أي إشكال. هذه مسألة. المسألة الثانية، قالوا بالنسبة إلى الخيار، فهل يصح بيع الخيار على من هو عليه الخيار أو لا؟ يقولون لا يصح، يعني الآن اشتريت حيوانا لي حق خيار الفاسخ 3 أيام، فأنا صاحب الخيار، أنا من له الخيار، البائع من عليه الخيار، هل يصح لي أنا المشتري صاحب الخيار أن أبيع حق خيار 3 أيام فسخ 3 أيام على البائع؟ يقولون لا يصح. إذا لا يصح، ما الفارق بين بيع الدين على من هو عليه وبين بيع من له الخيار على من عليه الخيار؟ قالوا يوجد فارق واضح بين المسألتين. الخيار نوع سلطنة، والسلطنة تتقوم بثلاثة أمور. الأمر الأول المسلط، الأمر الثاني المسلط عليه، والأمر الثالث الشيء الذي تقع عليه السلطنة. فمثل هذه المعاملة تتقوم بهذه الأمور الثلاثة، بخلاف بيع الدين فإنها نحو معاملة قائمة بين المالك والمملوك، فلا يوجد طرف ثالث. لذلك قالوا يصح بيع الدين على من هو عليه، ولا يصح بيع الخيار على من عليه الخيار. نطبق العبارة لأن هناك تأمل في هذا الكلام أيضا. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ولا ينتقض. ماذا الذي لا ينتقض؟ قوله: لأن البيع تمليك الغير. لا ينتقض هو البيع تمليك الغير. ينقض على كيف البيع تمليك الغير؟ الآن راح تملك نفس من عليه الدين. ولا ينتقض قولنا البيع تمليك الغير ببيع الدين على من هو عليه، يعني ببيع الدين على من عليه الدين. لماذا؟ لأنه لا مانع من كونه تمليكا، يعني لا مانع من كون بيع الدين على من هو عليه تمليكا له، فيسقط، يعني فيسقط ما في الذمة. قرين على ذلك كلام الشهيد الأول رحمه الله. ولذا جعل الشهيد في قواعده، لديه كتاب القواعد والفوائد، ولذا يعني ولأجل كون الملكية ممكنة لما في الذمة، جعل الشهيد الأول في كتابه القواعد الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك، يعني بيع الدين على ما هو عليه قد يكون هو إسقاط لما في الذمة، إسقاط للمئة دينار التي في ذمته، وقد يكون تمليكا. إذن الإبراء يمكن أن نقول أنه تمليك، ويمكن أن نقول إسقاط. فالبائع عندما باع هذا الدين إما يكون قد أسقط ما في ذمة المديون، وإما أن يكون قد ملك المديون ما في ذمته. والحاصل النتيجة أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، يعني في بيع الدين على ما هو على من هو عليه، فيؤثر تمليكه السقوط. ما دام ملك ما في ذمته فيسقط ما في ذمته ولا يكون مديونا، فيسقط الدين عن ذمته. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. هذا في وين؟ هذا في بيع الخيار، يعني لا تقس صحة بيع الدين على ما هو عليه وتعديه إلى بيع الخيار على من عليه الخيار. فهل يصح أن يبيع من له الخيار خياره على من عليه الخيار؟ يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يصير هو مسلط وهو مسلط عليه، والخيار نوع من السلطنة القائمة بثلاثة أطراف، مسلط ومسلط عليه وشيء متسلط فيه. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، يعني وذلك عندما يجعل الخيار هو العوض فيكون متسلطا على نفسه، فيكون هو له الخيار وهو عليه الخيار. والسر أن هذا الحق، حق الخيار، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بل تتقوم بالاثنينية، بمن له الخيار ومن عليه الخيار. بخلاف الملك فإنها، المفروض يقول فإنه يعني الملك، نسبة بين المالك والمملوك، يعني نسبة بين المالك والشيء المملوك، بعد لا يوجد طرف ثالث. الملكية نسبة بين المالك والشيء المملوك. بخلاف الخيار فيه ثلاثة أطراف، مسلط، مسلط عليه، وشيء متسلط فيه. ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى تصير الأطراف ثلاثة، مالك ومملوك ومملوك عليه، ما موجود مملوك عليه. ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك. فافهم، تعلمون أنه في كتاب الرسائل والمكاسب للشيخ الأنصاري، وكذلك في كفاية الأصول للآخند الخراساني، إذا قالوا فافهم فتأمل فتدبر، يعني المطلب فيه خدشة، يعني المطلب غير تام، المطلب فيه إشكال. وبما أنهم لم يصرحوا بوجه الإشكال اختلفت كلمات الشراح في بيان وجوه الإشكال، فقد يذكرون وجها أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة. واضح إن شاء الله. هنا فافهم إشارة إلى إشكال، يعني كما أن بيع الدين على من هو عليه تام وصحيح، كذلك بيع الخيار على من عليه الخيار تام وصحيح، كما يصح بيع الدين على من هو عليه يصح أيضا بيع الخيار. نحن إلى هنا بينا أنه لا يصح لوجود فارق، وهو أن بيع الدين متقوم بشيئين، مالك وشيء مملوك، بخلاف بيع الخيار فإنه متقوم بثلاثة، فيه سلطنة فعلية، متقوم بمسلط ومسلط عليه وشيء متسلط فيه. الآن نذكر فافهم يعني وجه الخدشة في التفرقة بينهما. نذكر وجهين إشكالين. الوجه الأول، هذا الكلام تام في بيع الخيار إذا كان على من عليه الخيار، فيلزم اتحاد الاثنين، يصير الشخص مسلط ويصير مسلط عليه، ولا يتم هذا الإشكال في بيع الخيار على شخص أجنبي آخر، فإن الأركان الثلاثة تكون تامة. مثلا اشتريت الحيوان من زيد ثم بعت خياري في الحيوان على عبيد، صار زيد هو من عليه الخيار وعبيد هو من له الخيار، والشيء الذي فيه الخيار الحيوان حق الفسخ 3 أيام. فهذا الكلام من السلطنة الفعلية وأنها لا تتم ومتقومة بثلاثة أركان وأصبحت متقومة في ركنين، إنما يتم في خصوص بيع الخيار على من عليه الخيار. وأما في بيع الخيار على من ليس عليه الخيار شخص أجنبي ثالث فهذا الإشكال غير تام. ولكن هذا الإشكال أو الجواب هو في غير موردنا، لأن كلامنا أصلا في بيع الدين على من هو عليه. فإذا منقيس عليه بيع الخيار على من عليه الخيار، واضح أو لا؟
شيخ نفس سياق الاستشكال كان على أساس أنه هو تمليك للغير، أنه ما يكون في تمليك للغير.
نعم.
فجاب هذا الإشكال، جاب هذا الناقض ورده. إحنا رد نقول له أنه أصلا في تمليك للغير يتحقق.
نعم. صحيح. ولكن إذا أردنا أنه نفس المورد، إذا أردنا نفس المورد ونفس الضابطة على من عليه. الإشكال الثاني، فرق المصنف بين بيع الدين وبيع الخيار بأن بيع الدين متقوم بأمرين، مالك ومملوك، بخلاف بيع الخيار فإنه متقوم بثلاثة أمور: مسلط ومسلط عليه وشيء متسلط فيه. الإشكال، هذا الكلام تامون في بيع الأعيان. في بيع الأعيان عندنا أمران: مالك وعين مملوكة. وأما في بيع الدين فإن الدين أيضا متقوم بثلاثة أشياء: الأول مالك الدين، الثاني من عليه الدين، الثالث الشيء المملوك. وهذا الجواب ينطبق مع مورد بحثنا. مورد بحثنا إنما هو بيع الدين على من هو عليه. فكما يوجد في الخيار 3 أشياء: مسلط على الخيار، ومن له الخيار، يعني عندنا 3: من له الخيار، ومن عليه الخيار، وما فيه الخيار. كذلك بالنسبة إلى بيع الدين على من هو عليه 3 أركان موجودة: مالك الدين، ومن عليه الدين، والشيء الذي فيه الدين. إذن لا يوجد فارق في البين. فبناء على هذا التأمل فافهم، بناء على هذه الضابطة، كما يصح بيع الدين على من هو عليه كذلك يصح بيع الخيار على من عليه الخيار. نعم، لا يصح بيع الخيار من جهة المالية، لا يصدق عليه أنه مال. إلى هنا انتهينا. من القسم الأول والثاني من الخيار الحقوق. القسم الأول حق غير قابل للإسقاط والنقل، القسم الثاني حق قابل للإسقاط غير قابل للنقل، والثالث الآن نبحثه حق قابل للإسقاط والنقل مثل حق التحجير. هنا لا يوجد إشكال في بيعها من جهة قبولها للنقل، لكن يوجد إشكال في بيعها من جهة صدق المالي عليها، فلا يصدق عليها أنها ما. قال الشيخ الأنصاري قسم الثالث: وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، يعني قابلة للانتقال والإسقاط، فهي وإن قبلت الناقل وقوبلت بالمال في الصلح يجوز المصالحة إزاءها، إلا أن في جواز وقوعها، يعني الحقوق القابلة للانتقال والإسقاط، إلا أن في جواز وقوعها عوضا يعني ثمنا للبيع إشكالا. يوجد إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ من أخذ المال في عوضي المبايعة، يعني من جهة أخذ المال، يعني من جهة اشتراط، من جهة اشتراط أخذ المال، يعني كون الشيء مالا لابد صدق عنوان المالية، من أخذ المال يعني من جهة اشتراط كون الشيء مالا في عوضي المبايعة، في عوضي يعني الثمن والمثمن، لغة وعرفان. لغة كما مر في المصباح المنير مبادلة مال بمال، وعرفا في المحاورات العرفية هكذا، مع ظهور كلمات الفقهاء عند في موردين، كلمات الفقهاء واضح كلامهم في اشتراط المالية في موردين. المورد الأول عند التعرض لشروط العوضين الثمن والمثمن يشترطون المالية. المورد الثاني ولما يصح، يعني وعند تعرض الفقهاء لما يصح أن يكون أجرة في الإجارة، يقولون يشترط أن يكون مالا في حصر الثمن في المال. هذه جملة معترضة تمت، نقرأ العبارة من جديد مع حذف الجملة المعترضة: مع ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال. وأين كلمات الفقهاء؟ في موردين: الأول في شروط العوضين، الثاني فيما يصح أن يكون أجرة في الإجارة. هذا تمام الكلام في مسألة بيع الحقوق التي فرعها الشيخ الأنصاري رحمه الله على اشتراط أن يكون الثمن مالا. إلى هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله تطرق إلى معنى البيع في اللغة فقط، مبادلة مال بمال، ولم يتطرق إلى معنى البيع في الشرع والشريعة الغراء وفي الفقه. ثم بعد ذلك يتطرق إلى تعريف البيع في الفقه، وهذا ما سيأتي عليه الكلام. ثم الظاهر أن لفظ البيع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.